صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من التصرفات أو المظاهر التي اعتنى القرآن بها في عداد اللغة غير المنطوقة التي يستخدمها الإنسان في تعاملاته مسألة المشي، وهذا ما أشرت إليه في بداية الحديث عن هذا الجانب عن لغة الجسد في القرآن الكريم. في أول الحديث لما تطرقنا إلى الآية الكريمة التي تناولت مشي عباد الرحمن كما سيمر بنا الآن، هنا نريد أن نناقش قضية المشي من ناحيتين أو باعتبارين. الاعتبار الأول في المعاني التي استخدمها القرآن الكريم لمفردة المشي، يعني هل كان القرآن الكريم من يطلق مفردة المشي يريد بها معنى واحد أو أن المعاني متعددة؟ والجانب الثاني من الحديث في المعنى الاتصالي لكلمة المشي، يعني إذا جئنا إلى اللغة غير المنطوقة في المشي والدلالات التي أشار القرآن إليها في مشي الإنسان. لذلك الحديث سوف يكون بعنوان المشي في أخلاق القرآن الكريم المعاني والدلالات. هناك معاني متعددة، ثم بعد ذلك نأتي إلى دلالات المشي بالمعنى المعروف. دعونا أولا ننطلق من الآية الكريمة التي بدأت بها، يقول تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. طبعا هناك فرق في اللغة بين ميت وميت. الميت يطلق في اللغة العربية على من تحقق الموت فيه فعلا، أما الميت لا، الميت هو من يصير إلى الموت، من فيه قابلية الموت ويصير إليه. يعني بعبارة أخرى، المعنى الأول هو بالفعل والمعنى الثاني بالقوة، مثل قوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، بمعنى أنك صائر إلى الموت. هنا الآية تقول ما قالت أو من كان ميتا، قال أو من كان ميتا فأحييناه، تحقق فيه الموت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. شوف هنا استخدم مفردة المشي، بأي معنى المشي هنا سيمر بنا. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا يساوي ذاك؟ طبعا العقلاء لا يساوون بينهما. هذه الآية الكريمة، أولا خلونا ناخذ جوها كما يقال. بعض المفسرين يقول أنه هذه الآية لأن فيها سبب نزول، وسبب النزول يعطي أو يلقي ضوء على معناها. سبب النزول كما قيل أنه حمزة سيد الشهداء قبل أن يسلم كان هناك أذى يتوجه للنبي صلى الله عليه وآله من أبي جهل، فيقول يوم من الأيام فكر النبي صلى الله عليه وآله أن يلجأ إلى عمه حمزة أو الحمزة ويشكو أبا جهل عنده. فعلا جاء إلى حمزة وأخبره بأذى أبي جهل وسبابه وشتمه وأنه لا يكف عن النبي صلى الله عليه وآله، فغضب حمزة وهو بعد لم يسلم، فجاء بقوس تقول الرواية وضربه على أبي جهل أو ضرب أبا جهل به وهو حنق. ثم بعد هذا الموقف كأنه أيضا بدأ يفكر مع نفسه، وهذا من هذه هذا الموقف أعلن إسلامه ودخل في دين الإسلام. فالآية يقول هنا جاية تقارن في المورد أنه أو من كان ميتا، لأنه كان بعيدا عن الإسلام، يعني المراد به حمزة على وفق هذه الرواية، فأحييناه بنور الإسلام. فالإنسان بدون دين وبدون قيم هو عبارة عن ميت تماما، لا حركة له الآن كما يقول بعض العلماء، بل أن الميت أرحم حالا، لأن هذا يمكن أن يفسد، الميت ما يمكن أن يسوي شيء. هذا الإنسان الذي يبقى بلا دين وبلا قيم، فمثل هذا الذي أحييناه وجعلنا له نورا، يعني كما يقول بعض المفسرين هنا بأنه عبارة عن نور الإسلام أو نور القيم أو نور الأخلاق. هذه تعبيرات يعني يمكن أن تنطبق على النور هنا، يعني شيء نور بمعنى أنه شيء يضيء له الطريق فيمشي. المشي هنا بأي معنى؟ يقولون المشي يعني بمعنى التبصر والتفكر والسلوك القائم على هذا التبصر، سلوك قائم على تبصر. فالمشي هنا ليس معناه يعني يستخدم قدميه، يعني أن ينتقل من مكان لمكان، أو ما نعبر عنه إذا يصح التعبير، يعني خلونا نسميه المشي الحركي. ليس المراد هنا بالآية بالمشي الحركي، وإنما يعني أنه يتصرف في الناس وفق هذه الرؤية التي كان عليها. فهذا مثل من هو في الظلمات ليس بخارج منها، ما يمكن أن يقارن هذا بذاك. هناك رأي للسيد العلامة يقول هذا التفسير اللي قلناه الآن، هذا التفسير العامي يعني الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن أول ما يقرأ الإنسان الآية، بيد أن المتأمل في الآية يجد أنها تشير إلى معنى أعمق من هذا المعنى. ما هو المعنى؟ قال يعني أن هذا النور ليس هو مجرد نور إسلام فيكون كباقي الناس، وإنما هو نور بصيرة تتكشف له بها الحقائق، فهو يعيش مع الناس نعم، ويؤدي نفس السلوك نعم، ولكن له رؤية تختلف عن كل الناس، فهو ينفد إلى الأعماق. ولذلك شوفوا لاحظوا الآية لما قالت يمشي به، ما قالت فقط، ما أطلقت المشي، قالت يمشي به في الناس. لماذا؟ لعله من أحد الوجوه هنا التي والله العالم، أن هنا المشي بين الناس يعني التصرف في وسط المجتمع، والتصرف في وسط المجتمع له تأثيرات من وحي المجتمع، يعني أن وجود الإنسان بعبارة أخرى، وجود الإنسان في مجتمع في محيط له آراء معينة يجعله دائما متأثر بآراء المحيط. لكن اللي عنده بصيرة لا، ما يستطيع المحيط أن يفرق، يقول لك هذا رأيه لأنه مثلا يعيش في البلد الفلاني ولذلك صار على هالمذهب. ولذلك أنت لما تلاحظ الآن تصنيف المذاهب، ما دام هو من هالمنطقة يعني سني، ما دام هو من هالمنطقة يعني شيعي. لا، يقول لا، هذا السيد العلامة يقول لا، هذا نور بصيرة زائد على ما عند الناس، مو أن الناس تلف بآراء، لا، وإنما هو لديه بصيرة فيعرف بها الحق من الباطل بغض النظر عن رأي المحيطين به وغير المحيطين، فهو يعيش مع الناس ويصنف ويتصرف كالناس، لكن لديه رؤية تختلف عن هؤلاء الناس. زين، إذن هنا لاحظوا المشي، خلونا ندخل الآن إلى المعاني أولا ثم الدلالات. فالمعنى الأول في القرآن الكريم هو ما ورد في هذه الآية الكريمة، وجاء بمعنى التصرف، جاء بمعنى التصرف والتبصر وفق يعني وفق ما يقتضيه الموقف. فالمشي هنا يعني السلوك، خلنا نسميه المشي بمعنى السلوك وفق البصيرة كما تحدثت الآية الكريمة. زين، المعنى الثاني من معاني المشي في القرآن الكريم هو عبارة عن طلب المعاش، يعني التحرك الاقتصادي، يعني القيام بالبيع بالشراء بالتجارة بالعمل، هذا كله يعبر عنه بأنه ماشي. وين نقرأ هذا؟ نقرأه في قوله تبارك وتعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لاحظ يمشي في الأسواق، وين هذه الآية؟ شنو يعني؟ ما هو دلالتها؟ ما هو جوها؟ هذه الآية يقول أنه كان يستبعد المشركون أن الله يبعث رسول من البشر، يقول ما يصير رسول، لابد وأن يكون أرقى من البشر، لأن البشر تصدر عليهم الأخطاء ويعيشون حالة مثل بقية الناس، فلا يصح أن يكونوا في مقام الهداية، فلازم يكونوا من الملائكة. زين، أما شخص يقوم ويروح ويجي ويشتغل ويعمل، كيف يصير هذا الرسول؟ ما لهذا الرسول؟ طبعا هم شلون قالوا ما لهذا الرسول، مع أنهم يقرون بأنه ليس برسول، وإنما يقولوا قالوا ما لهذا الرسول، لا على وجه الحقيقة وإنما على وجه الاستهزاء، يعني على التعبير وش الرسول هذا، مو شكل كما يقولون الناس لما يسخروا مثلا، فهؤلاء يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام، مفروض ما يعني خلاص ما إلى علاقة بالطعام، ويمشي في الأسواق، هذا التعامل الاقتصادي، يبيع ويشتري وكذا، ما يصير هذا مو رسول. الآن هم جابوا حل وسط، يعني في تفكيرهم جاءوا بحل وسط، ما هو؟ قالوا لولا أنزل إليه ملك، دخيل الله مو صاير هو ملك، ما يخالف خل الله ينزل وياه ملك، حتى ذاك يبلغه، هذا يريد يمشي في الأسواق يريد يشتري وبيع لكن هذا الملك يكون معه نذيرا. إذن هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني للمشي هو عبارة عن الحركة للمعاش. زين. المعنى الثالث هو المشي التأملي. مشي يعني أن يكون يستوجب حركة الفكر في التأمل، وهذا أخذ مساحة واسعة في القرآن الكريم. طبعا أخذ مساحة واسعة إما بلفظ المشي وإما بلفظ السير، وهذا أكثر مما ورد بلفظ المشي. أول خلوا نشوف المشي. يقول تبارك وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يمشون، فما معنى هذا المشي؟ يعني يقولوا بعض المفسرين يقولوا هذه الآية تخاطب أهل مكة، تقول أما تبين لكم، خصوصا أنتم ناس مو منغلقين، مو ناس قاعدين في بلدكم، أنتم تسافرون كثيرا، تخرجون للتجارة، ومررتم بالأحقاف في اليمن، ومررتم بعاد وثمود، ومررتم بقوم لوط، رأيتم كل الآثار هذه شاهدتوها، فهذا مشيكم المفروض يكون شنو؟ المفروض يكون مشي تأملي، مشي تستفيدوا من خلاله لأنكم تعبرون من مكان إلى مكان. زين، هذا إذا تحدث القرآن بالمشي. وإلا هناك يعني أنا اللي عديته 13 آية تقريبا تتحدث عن السير التأملي، إما بلفظ قل سيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض. شوف، كلها تدلل على ماذا؟ أن الإنسان عليه أن يستخدم المشي والسير كوسيلة من وسائل التفكر، فيمر، يروح، يمر على هالبلدان هذه وعلى هالحضارات التي وبقائها هذه أهمية. بعضهم يقول لا هذه من آثار الشرك، شيلة، مثل ما يكون التفكير البعض مثلا. لا، خلي الناس تمر حتى تعرف أولا تاريخ، لأن هذه شواهد شاخصة يعرف بها التاريخ. تاريخ المدون يمكن يزور، بس هذا ما تزور، فهي أداة من أدوات معرفة التاريخ. والأهم من ذلك أن الإنسان يتعظ بها، وين راحوا هؤلاء؟ ولذلك نقرأ في وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده الحسن عليه السلام هذا المقطع: واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصابه من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وانظر في آثارهم. سر في ديارهم، روح إلى هذه الأماكن لأنها ستزودك بحالة من التعليم تعجز عنه آلاف الكتب. بس مكان واحد توقف عليه وتقف على أطلال فيه تهتدي إلى أمور لو قرأت عشرات الكتب ما تصل إليها. فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا وين كانوا وين أصبحوا الآن، فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار من الأحبة إلى دار الغربة. ليش؟ شوف الإمام يبين هنا الأثر ما هو. قال: فكأنك عن قليل صرت كأحدهم. انتش تختلف عنهم؟ مثل ما هم مروا بهذا المكان وبنوا هالحضارات وكانوا يتصورون أنهم ما من أحد أقوى منهم، انتهوا. فأنت أيضا مثل نفسك. شوف هذه الفائدة المتوخاة مما نعبر عنه بالمشي التأملي أو السير التأملي الذي تعرض له القرآن الكريم. زين، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع: المشي بمعنى الثبات على الشيء. الثبات على الشيء، خلونا نلاحظ هذا المعنى. الرواية تقول أنه لما النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو في مكة جاء أبو جهل يشتكي عند أبي طالب، قال له هذا آذانا سفه أحلامنا وخرب شبابنا وشق كلمتنا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله، جاء أبو طالب وقال له، قال له أنه جايني أبو جهل يشتكي وكذا. قال أين هم يا عم؟ قال لهم مجتمعون في مكان كذا. راح النبي صلى الله عليه وآله، على بعض الروايات دخل عليهم فقال السلام على من اتبع الهدى، لأنه ما فيهم واحد مسلم، وكان معه طبعا أبو طالب جاي وياه. فقال أنه ألا أعلمك، أنتم جاي تشتكوا مني، أنا أعطيكم شيء تسودون به العرب وتطؤون به رقابكم رقابهم. ما هو؟ قام أبو جهل قال له شنو اللي عندك، يعني شنو الشيء اللي بتعطينا وياه؟ قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله. فغضب هذا طبعا هم جايين الآن مفكرين النبي جاي بيعلن تنازل، يعني أنه لما كلم أبو طالب، وفي هذه كما في بعض الروايات قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي. فسمعوا منه الكلام فاستاءوا وقاموا. فالآية شو تقول؟ وانطلق الملأ منهم لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. شوف امشوا واصبروا، ما معنى امشوا هنا؟ يعني ثبتوا على دينكم، ترى هذا ما بيتنازل، فما لكم إلا أن تصروا على موقفكم. فامشوا بمعنى اثبتوا، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني ماذا شيء يراد؟ اختلف المفسرون. شيء يراد يعني هو أصلا حاط في باله، يعني هم يقولوا عن النبي هذا حاط في باله زعامة ورئاسة خلاص ما في فايدة. أو شيء يراد يعني هذا نهج السابقين، فعلى تعبيرنا مقيولة يعني من قبل، فهذا مثلهم. زين، فهذا أيضا معنى من معاني إن هذا لشيء يراد. المهم ما يهمنا هذا، يهمنا المشي هنا بمعنى الثبات على شيء يريده الإنسان. امشي على هذا الأمر يعني ثبت عليه ولا تتغير. زين، هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس من معاني المشي في القرآن الكريم استكشاف الفرص الاقتصادية. وين نقرأه؟ نقرأه في قوله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. بأي معنى هنا امشوا؟ جعلها ذلولا. شوف انت لاحظ الآية كلها الآن، ذلولا يعني سهلة غير نافرة، كما يقال هذه دابة ذلول أو فرس ذلول في مقابل الشموس. شموس هي التي لا يستطيع الإنسان أن يصعد عليها، لا يلبث أن تهتز به وترميه على الأرض. فالأرض يقول الله سبحانه وتعالى أنا جعلتها لكم ذلولا. بأي معنى ذلول؟ مو يعني ذلول يعني تمشوا عليها بسهولة، هذا معنى ساذج. لا، المقصود هنا بدلالة كل الآية أنه جعلتها ذلول يعني سهلت فيها المنافع الاقتصادية. الفرص الاقتصادية فيها لا تعد، أنت مو محكوم عليك إلا أن تشتغل هالشغلة، وإذا ما حصلت خلاص، ما حصلت هالشغلة يعني قطعت الأعمال كلها. زين، خصوصا الآن في لازم يكون عند الإنسان وعي لهالمسألة. هناك فرص، أنت تلاحظ الآن كل ظرف من الظروف له ما يواتيه من الفرص الاقتصادية. حتى لو اعتقدنا أن الظرف صعب، لكن مع ذلك هناك جوانب في بعض النشاطات الاقتصادية تحتاجها المجتمعات في أي ظرف كان. فمعنى امشوا في مناكبها، طبعا المنكب هو الكتف أو ما مجمع ما بين العضد والكتف كما قيل. هنا بعضهم ياخذ منا رؤية، بعض المفسرين يقول شوف الكتف، ربما الواحد يشوفه منحني فيقول لا استطيع السير عليه، لكن الارض مع كونها هكذا، لكن الله سهل فيها المشي والذهاب واقتناص الفرص، وجعل فيها موارد عديدة على الإنسان أن يكتشفها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طبعا ليس المراد هنا وكلوا من رزقه يعني روحوا أكل هالشكل، امشي وكل على تعبيرهم، لا. إن هنا يقول بعض المفسرين كأن في شيء محذوف، يعني اشتغلوا اعملوا ثم كلوا من رزقه، وهذه ما يحتاج القرآن يذكرها، فهذه من بلاغة القرآن. كلوا من رزقه يعني نتيجة عملكم، مو تأكلوا من رزقه. يأكل إنسان وكل ما مر بمكان يأكل منه بحل وبغير حل، لا، وإنما بمعنى أن يعمل يستكشف الفرص فيعمل، وبعد ذلك يأكل من رزقه، وهناك سوف يحاسب وإليه النشور. زين، هذا المعنى الخامس. المعنى السادس من معاني المشي في القرآن الكريم البحث والاستقصاء. أحيانا يطلق المشي يراد به أن يستقصي الإنسان شيء، وين نقرأ هذا؟ لما أخت موسى قامت تبحث إليه عن مرضعة، أو تبحث له أو تقص الخبر لموسى عليه السلام، أو تبحث عنه عفوا، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. تمشي بهذا المعنى يعني تبحث وتتقصى. إذن هذا المعنى السادس. طيب، هذه المعاني الآن هي ما قلنا عنه بمعاني المشي، أو هذا البحث الآن الأول هو في معاني المشي. تعالوا إلى استخدام اللغة، الجزء الثاني من الحديث، وهو أصلا الحديث لأجله، لكن أنا أردت أن أبين معاني المشي حتى لا تختلط بالمعاني الأخرى التي سوف نأخذ منها معاني اللغة غير المنطوقة في القرآن الكريم. اللغة غير المنطوقة في المشي أقصد بها دلالات المشي. أي مشي الآن ريد أتحدث عنه؟ المشي الحركي، يعني مو ذيك اللي فيه استعارات وكنايات، لا، وإنما هذا الذي ينقل الإنسان، ضرب الإنسان، عرفه بعضهم المشي وهو عبارة عن ضرب الأرض بالرجلين أو بالقدمين للتنقل من نقطة إلى أخرى أو من مكان لآخر. وقلت فيما سبق بعضهم قال هو التنقل من نقطة إلى أخرى بإرادة، قلت هذا يرد عليه التعريف، لأنه قد يمشي الإنسان بدون إرادة كالمجبور مثلا، ومع ذلك نسميه ماشي. ما تخرج حقيقة المشي عن الإنسان إن لم يكن مختارا، يبقى هو ماشي. في الوصف المرئي يقال عنه أنه فلان يمشي. بهذا المعنى تعالوا نلاحظ هذه المعاني، أو نلاحظ هذه الجوانب والدلالات. قبل لا أبدأ في مفردة المشي، القرآن قلنا الآن تحريك الرجلين حتى لو كان عن غير مشي. بعض الأحيان الإنسان يحرك رجليه وما يمشي، ويحرك رجليه وينتقل من نقطة إلى نقطة. أكو آية أريد أن أوقف عندها هنا، يمكن إلحاقها بهذا البحث وإن لم تشر إلى المشي. ما هي؟ لما يتحدث القرآن الكريم عن حجاب المرأة وسترها وما يجب عليه أن تعمل وما يجب عليه أن تغطيه، قال في هذا السياق ولا يضربن بأرجلهن. شوف، هذا مو مشي، هذا ضرب بالرجلين. ما معنى يضربن بأرجلهن؟ طبعا سابقا كانت المرأة تلبس خلخال في رجلها، أو تلبس بعض يعني بعض أشكال الذهب كانت تضعها. زين، ففي نساء يريد يلفت النظر إلى هذه الحركة، فمش تعمل تضرب برجلها الأرض، حتى اللي ما يدري على تعبيرنا يدري، اللي ما شاف يشوف. فالقرآن يقول أنه المرأة عليها أن تلتزم بسترها، أولا هذه منطقة يجب أن تغطى، القدمين يجب أن تستر، يجب أن تسترهما المرأة، فما يصير تطلع فيها شيء لا وتقوم مثلا إلا أن تغطيها، أو أنها لا تحرك هذا الأمر حتى يعلم ما تضع في قدمها، لأن هذا الصوت بطبيعته سوف يلفت نظر الأجانب، وبالتالي فسيلتفتون، أي إنسان يسمع صوت لازم يشده. فطبعا أكو صوت للحلي، فيضربن بعضهن، كن يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يلبسن، ولا يضربن، فنهى القرآن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. زين، في هذا الجانب نجي الآن للمشي. أيضا تناول القرآن، سبحان الله، هنا أكو خصوصية للمرأة، بالذات المرأة لها خصوصية، فجاء أيضا يعلق على مشي المرأة. ملاحظين هذا موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين ورأى بنتي شعيب وشافهم، رآهما واقفتان، سقى لهما، يعني وعرف أصلا، شوف الحشمة هنا، قالت احنا بعد ما يمكن احنا فتيات وندخل في وسط رجال من أجل أن نستف، احنا ننتظر حتى هذول يذهبون ثم بعد ذلك نحن ندخل إلى الماء. فسقى لهما. زين، راح ذهبا إلى شعيب إلى أبيهما أخبره، فدعاه، استدعى، أرسل واحدة منهن لتأتيه، ليأتيه موسى. فجاءته، شوف الصورة هنا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذن هذا مشي المرأة لها خصوصية في جسدها، فلا بد أن يكون مشيها مشيا يحمل العفة، فيه عفة، لا تتعمد أن تمشي بطريقة معينة يمكن أن تثير أنظار الرجال إليها. ولذلك احنا عندنا في الرواية يقول أنه عليه السلام لما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال أزين وين، أين منزلكم؟ فقامت تمشي قدامه، فقال، عندنا رواية هكذا تقول، نحن أبناء يعقوب، قال لها نحن أبناء يعقوب لا نمشي خلف النساء وننظر في أعجازهن، فتنحي، أنا أتقدم وأنت تشيرين علي. قول احنا ناس عندنا تربية خاصة متربين على هذا، وهذا هاي نقطة جدا جميلة. لا يقول واحد هذا متعارف عليه في ذاك الزمن والآن أصبح ما إلى قيمة، المفترض هكذا. يعني شنو؟ يعني الآن في أماكن كثيرة قد المرأة تشعر بمشي رجل من خلفها، جميل جدا، وهذه ملاحظة في مجتمعاتنا موجودة، خصوصا احنا الأول كان الزيقة، وإلى الآن بعض المناطق مناطق ضيقة، فما يقدر الواحد، يعني أكثر من واحد ما يقدر يمشي، فتتنحى المرأة. يعني هذه صورة جدا مهمة وينبغي أن تبقى، تتنحى جانب، تترك للرجل الطريق يمشي، فلا تكون هي تمشي أمام، لا احتقارا لها ولكن حفاظا على عفتها. فقال أنا أبناء يعقوب هكذا متربين على هذا، لكن أنا أتقدم وأنت خلفي، وأشيري علي، قولي لي يمين وشمال، وهكذا كان. فجاءت من خلفه وصارت تشير. المهم شاهدي أنه هذه من دلالات المشي، المرأة لها خصوصية في مشيها، فلذلك أراد الله ضمنا في هذه الآية أن تكون مشيتها عن عفة وعن حياء. زين، الدلالة الأخيرة هي دلالة النظرة الشخصية للإنسان، نفس نظرة الإنسان المشي. ولذلك قلنا في أول ما صار البحث، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. طبعا هنا أيضا هذه الآية، يمشون على الأرض هونا، بعض المفسرين قال ليس المراد بها المشي ماذا؟ المشي الحركي، وإنما هونان يعني تواضعا وتذللا، يعني تعاملهم. سيد العلامة يذهب إلى أن المشي هنا مو حركي، وإنما هو ماذا؟ تصرف، مثل ما قلنا في الآيات الأخرى من معاني التصرف، يعني إذا تصرفوا ويا الناس لا يعاملوهم خشونة، ولا يعني يكون عندهم شنو شيء من الإجحاف في التعامل، فهذا معنى يمشون على الأرض هونا. وبعض المفسرين قالوا لا، الآية تتحدث عن المشي العادي، فالإنسان يمشي كما قالت الآية الأخرى، واقصد في مشيك، يعني خلي المشي متوازن، لا أنك تسرع ولا تبطئ. هذه نظرة. الآن شوفوا كم فيها هذه الآيات بالنسبة لميزان المشي. أولا امشي مشي طبيعية، لأنه من مشى مستعجلا، عدنا في الروايات أن الإنسان إذا أسرع في المشي، الإسراع في المشي يذهب بهاء الإنسان، يذهب بهاء، ما يصير عنده بهاء، ما تصير عنده هيبة، ولازم يمشي بقل بعد، ولا يمشي مرة يعني يا الله يتحرك متميوت. بعضهم يحاول أن يتكلف يعني بناء أن يقول للناس أنه أنا إنسان كذا، لا، مشي معتدلة، اقصد في مشيك واغضض من صوتك. زين، الآن هناك آيتان تشيران في القرآن الكريم إلى أن المشي له دلالة التواضع أو الخيلاء. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح يعني الفرح الذي يخرج الإنسان من طوره الطبيعي، هذا معنى المرح، يصير في حالة، وهذا من المعاني اللي اليوم اختلفت، يعني نقول خلي الأطفال مثلا يمرحون، أو تسمى بعض الأماكن بالمرح، لا، المرح هذا أنه في اللغة يعني أن الإنسان يفرح، ولكن تعبير عن الفرح يصير خارج الموازين الشرعية. زين، الآية تقول لا تصعر خدك، هذه يمكن لها علاقة بالمجلس السابق، تصعير الخد يعني إمالته، يعني لما يتحدث واحد ما يقدر ينظر إليه كبرا، تشوفه مثلا بعض الناس، لأنه يعني هذا اللي متحدث عنده ما هو شيء، فلذلك هو يعرض برأي، فإذا سمع ما ينظر فيه، لا، يقوم يرفع هكذا، يلوي عنقه، هذا معنى صعر خده، يصعر خده، يميل وجهه حتى استنكافا من أن يسمع له. ويفترض أنه احنا عندنا آداب في الاستماع، أن واحد لما يستمع إلى إنسان أو إنسان يتكلم، زين، أن ينتبه له، خصوصا إذا هو جاي إليه، يعني جاي إليه إلى أن يستمع له مثلا، الآن ما يريد لا يجي. أنا أريد أن أشير إلى قضية، يعني كثير من المجالس، يعني مجالسنا احنا، تصير بعض الأحيان أنه يجي كأنه مسحوب وطول وقته في الجوال، زين، وقاعد يكتب وقاعد ما أدري شنو. زين، أنت الآن جاي لما أنت المفروض أنك تستمع، أنت مو مجبور، يعني ما حد جار أنك جر حتى تجي في المكان، إذا ما 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 تريد خلاص روح، ما هو لازم، أنت مو مفروض عليك أن تحضر. فهذا نوع من يعني كأنك بعبارة أخرى تقول للمتحدث ترى والله كلامك خراط وما إلك أهمية، كأنك تقول له الشكل ولا يهمني كلامك، هذا يؤثر. فنحن لابد أن نلتفت إلى مثل هذه الحركات. ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هاي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض، نفس الشيء، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. شوف التعبير، تعبير رائع، يعني يقول مهما أنت رأيت في نفسك من هيبة ومكانة وأنت تمشي وخيلاء، إلى أي حد بتوصل؟ يعني بتخرق الأرض برجلك؟ ما تقدر تخرقها. حتى تبلغ تخوم الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. خلك انظر لنفسك على أنك أعظم من كل شيء والعياذ بالله، لكن وين راح توصل؟ تبقى في أشياء أطول منك وهي الجبال. فالمسألة ليست بهذا القياس. فلذلك قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن هذا البحث الثاني هو البحث الاتصالي، يعني هو ما نريد أن نركز به على أنه كيف أن معالم الأخلاق في المشي الحركي، كيف يدلل الإنسان بمشيه على هذا الأمر. ولذلك بعض الأحيان نعم تستوجب المسألة أن تكون للإنسان مشية معينة حتى لو عرف منها أنها مشية فيها خيلاء. في بعض المواقف لها هذا الموضوع، لها هذا ماذا؟ لها هذا المحال. مثلا يقولوا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتل عمرو بن عبد ود، جاء لما يدخل معركة فارس لازم يكون إليه امتداد بنفسه حتى يحدث حالة من الخوف في نفوس الأعداء. فقال واحد من الصحابة، قال يا رسول الله علي بن أبي طالب في خيلاء. شوف يعني يبغى يحول هالقضية، بدل أن تكون فضيلة فيحولها إلى أن، فقال لا فكأنه في خيلاء، شوف مشيته شلون. فقال صلى الله عليه وآله لا، علي ما فيه خيلاء ولكن فيه عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه مشيت عزة، هو في معركة يحتاج أن يمشي هذا. ومن هنا ظهرت آثار هذه العزة حتى في أحلك الظروف، فيما كان فيه من ولده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا العادة أن الإنسان أول مصيبة لما تأتي له تنال منه شيئا، المصيبة الثانية تنال أكثر إلى أن ينهار. لكن وصف الحسين في كربلاء من وصفه يقول غير هالكلام هذا. شلون؟ يقول من رآه فما رأيت مكثورا قط، قتل ولده وأهل بيته، أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أثبت مقدما من الحسين. الخيل والرجال واحد مفردة، تهجم عليه خيل ورجال ويبقى ثابت لا يتحرك ولا يتزلزل. كانت هذه عزة أبيه، أو كما قال بعضهم روح أبيه التي بين جنبيه كان يقاتل بها، بل حتى بقي على وجه الأرض مقطعا تنال منه السيوف والرماح، ما خضع وما استسلم، جاء الجواد يصعل صهيلا عاليا ممرغا رأسه بدم أبي عبد الله، جاء إلى الخيمة. يا بنات علي افتحنا أزرار الخيمة، عاد إلينا ابن والدي. تباشرنا النساء برجوع الفرس وبصوته، فتحنا أزرار الخيمة وإذا بالجواد خال من راكبه. صرخنا ونادينا وأخا وسكينة تنادي وأبتاه وحسينا، بجد سكنا ونادت بالمذلة، يا عم المهر حطب القلوب علايا، صدت للمهر زينب تقل يا مهر حسين وين حسين اخاه. اخذها الجواد الى المعركه، حس جواد حسين يصعيل، حي اخونا وجيته قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوت، قومي يا سكينة اطلعي لا بغير مهلة وانظري جنة متغير صهيلة، اش صار ما ندري علي أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بي، يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادت يا جواد الحسين أين حسينون. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين، مؤمن من المؤمنين بحاجة إلى دعائكم، اللهم تفضل عليه وعلى سائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، بحق مريض كربلاء إمامنا زين العابدين، اللهم فرج عن المكروبين، اقضي حوائج المحتاجين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما المرحوم المؤسس العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.